إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وأحثكم على ذكره وعبادته واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالكم وأفعالكم وأحوالكم. وأذكركم بقول الله تعالى في القرآن المجيد: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم يخاطب المؤمنين جميعا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الإخوة الكرام، إن أعظم حال يكون عليها المسلمون حين تكون قلوبهم مؤتلفة وكلمتهم مجتمعة وصفوفهم مرصوصة، حين يكون الحب والإخاء هو الذي يسود بينهم ويوحد شملهم. نعم أيها الإخوة، إذا كانوا متآخين في الله، إذا كانوا متحابين في الله، فهذا من أعظم ما يقربهم إلى الله تعالى ويدنيهم من عطاءاته وكراماته وثوابه وجنته. وفي الوقت ذاته هذا من أعظم ما يجعلهم حصنا منيعا في وجه أعدائهم، لا يستطيع أعداؤهم النيل منهم ولا المس بكرامتهم إذا كانوا كالبنيان المرصوص. وهذه الحال هي الحال التي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا عليها ويصلوا إليها. لقد ذكرهم ربنا عز وجل في محكم كتابه أن هذه الحال هي النعمة العظمى التي أوصلهم إليها وأوصاهم أن يحافظوا عليها. قال لهم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخذ يحض المسلمين كذلك على التمسك بهذه النعمة الكبرى، يحضهم على ألا يخرقوها أو يفعلوا ويصنعوا ما يوهن نسيجها أو يضعف قوتها. وكانت نداءات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تنبعث من أعماق قلبه ممزوجة بحرقة فؤاده على أمته أن يكونوا على قلب رجل واحد، إذا به يناديهم من الأعماق من صميم الفؤاد: لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تناجشوا، لا تدابروا، لا تنافسوا، كونوا عباد الله إخوانا. أرأيتم إلى هذه النداءات النبوية المنبعثة من صميم فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم أيها الإخوة، لقد حذرنا ربنا سبحانه وتعالى كما حذرنا نبيه صلى الله عليه وسلم من كل خلق أو تصرف أو فعل يفضي إلى بذر العداوات والبغضاء في نفوس المسلمين، ويؤدي بالتالي إلى تمزيق شملهم وتبعثر قوتهم. نعم أيها الإخوة، لقد حذرنا ربنا عز وجل من كل ما يفسد الحب في القلوب ويوهن الصف ويفرق الكلمة. حذرنا من الحسد، من الكبر، من البخل، من الأثرة، من الأنانية، من الغيبة، من النميمة، من عقوق الوالدين، من قطيعة الأرحام. حذرنا من كل هذه الرذائل والمساوئ التي من أخطر نتائجها تفكك الأواصر بين أفراد الأمة. نعم أيها الإخوة الكرام، حثنا على أن نتحلى بالأخلاق الفاضلة، بالأخلاق الحسنة، لأن الأخلاق الحسنة والطيبة لها أعظم الأثر في التآلف بين المسلمين وفي تلاحمهم وتماسكهم وتعاونهم. ولذلك لما كان الخلق الحسن من الحلم والتواضع وكظم الغيظ وبذل المعروف، لما كان الخلق الحسن هو الذي يشيع الحب في نفوس الأمة ويقويه في القلوب ويكون له الأثر العظيم في ترابط أبناء الأمة وتماسكهم، كان التحلي بالخلق الحسن والأخلاق الفاضلة أعظم عبادة في الإسلام. أعظم عبادة في الإسلام التحلي بالأخلاق التي دعانا إليها ربنا سبحانه وحثنا عليها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء هذا الكلام أيها الإخوة صراحة واضحا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام حين قال في حديث هو حديث صحيح، قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، ثم قال: وإن الله يبغض الفاحش البذيء. يبغض الفاحش البذيء، والبذيء هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. والسؤال الذي ينشأ من قراءة هذا الحديث أيها الإخوة: لما يبغض الله الفاحش البذيء؟ قد يقول قائل: هذا طبعه هكذا، مزاجه هكذا، قد اعتاد على هذه البذاءة وهذا الفحش، نشأ من صغره كذلك، لما يبغضه الله تعالى؟ والجواب على ذلك أيها الإخوة: يبغضه لأن الفحش والبذاءة والغلظة والفظاظة من أسباب تنافر الأمة وتباغضهم وتدابرهم وانفكاك عرى المحبة فيما بينهم. كيف بنا وقد خاطب الله عز وجل نبيه العظيم، نبيه الكريم، سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخلق وحبيب الحق والذي يتنزل عليه الوحي، أمين الوحي جبريل من الله عز وجل مع كل هذا هو رسول الإنسانية، رسول الأمة، ومع ذلك قال الله تعالى له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اسمعوا، هذا خطاب لمن؟ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال له: لانفضوا من حولك، يعني لا تشفع لك رسالتك عندهم، ولا نبوتك والوحي الذي ينزل عليك، ومع هذا لانفضوا من حولك لو كنت فظا غليظا. فكيف بمن ليس بنبي ولا له عشر معشار ولا نصف معشار مزايا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان فظا غليظا سيء الطباع سيء الأخلاق؟ ألا يكون سببا في نفور الناس منه وانفضاضهم عنه؟ فكيف إذا كان أكثر أفراد الأمة كذلك لا يتحلون إلا بهذه الغلظة والفظاظة؟ ألا تفشو بينهم العداوات وتتقطع بينهم الأواصر ويتفكك بنيانهم وتسقط قواهم؟ بلى أيها الإخوة. لذلك كان حسن الخلق وهو السبب القوي المؤثر في تحريك مشاعر الحب وفي إقامة جسور المودة وربابط الأخوة وفي تأليف القلوب، كان أعظم عبادة في الإسلام. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين لنا في الحديث الصحيح أن صاحب الخلق الحسن في عبادة لله دائمة وفي طاعة لله مستمرة. كيف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والصائم أو الصيام عبادة تستغرق النهار، والقيام عبادة تستغرق الليل. فإذا صاحب الخلق الحسن في عبادة تستغرق ليله ونهاره، تستغرق اليوم والليلة، تستغرق 24 ساعة. لماذا؟ لأن الخلق الحسن به تتألف القلوب، به تجتمع الأرواح، به تتكاتف الأمة، به تتكاثر القوى وتصبح قوة واحدة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذا المعنى حديثا آخر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. من هم الأحاسن أخلاقا؟ جاء في رواية: الموطؤون أكنافا، متواضعون، هينون، يمشون على الأرض هونا. الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. نعم أيها الإخوة، بل لو تأملنا آيات الكتاب وتأملنا أركان الإسلام التي فرضها الله تعالى على عباده من صلاة وصيام وزكاة وحج، لوجدنا أن من نتائجها الباهرة ومن ثمراتها العظيمة أن تثمر حسن الخلق الذي يثمر المحبة والألفة والمودة بين المسلمين. نعم أيها الإخوة، كلنا نعلم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى كلمة تجمع معاني الأخلاق الفاضلة والكرائم الحسنة. هذه التقوى. لا نريد أن نستعرض جميع الآيات، تعالوا إلى آية مثلا أخرى. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لماذا؟ لأن الرفث والفسوق والجدال يورث العداوات العداوات ويوغر القلوب ويشعل البغضاء ويثير الفتن بين الناس. لذلك كانت مغفرة الحج مرتبطة ارتباطا تاما بأن يتجنب الإنسان هذه الأخلاق الرذيلة. فقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق، هذا هو الشر، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أرأيتم أيها الإخوة كيف أن ربنا عز وجل أمرنا أن نتعبده بعبادات كذلك تثمر الخلق الحسن لتكون سبيلا للتآلف بين أفراد الأمة والتآخي بين جميع أفراد الأمة، ليكونوا على قلب رجل واحد، ولتكون كلمتهم واحدة، ولتكون قوتهم متينة. هذا ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان سيء الخلق ينفر الناس منه ويهربون من أن يلتقوا به، يخشون لسانه ويخافون تصرفاته، فحينئذ مهما قدم من العبادات ومهما صام ومهما صلى ومهما تصدق، إذا كان مع هذا غلاظة وفظاظة وغلظة ولسان ذرب ولسان حاد، أبطل بذلك عبادته كلها. وكلكم يعلم الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، ذكر أن رجلا جاء لرسول الله وقال له: يا رسول الله، فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أن لها علة واحدة، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. مرة واحدة هي في النار. إذن سوء الخلق الذي من نتائجه تفكك الأواصر بين الأمة أحبط العبادات، بل لم يرفع الأعمال إلى الله عز وجل، كما روى مسلم وغيره عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرؤ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. إن التفرق والتباغض يمنع قبول الأعمال ويمنع رفعها ويمنع من مغفرة الذنوب. اتركوا هذين حتى يصطلحا. معنى هذا أن الحب والتآخي والتواد والتعاون بين أفراد الأمة من أهم أسباب قبول الأعمال ومغفرة الذنوب، بل إن الحب في الله هو أوثق عرى الإيمان، كما أخبرنا بذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم أيها الإخوة، والحب في الله والإخاء والود والتعاون هو من أهم أسباب قوة الأمة وحصانتها ومناعتها. وأمة شأنها الحب والتواد والإخاء هي أمة لا يمكن اختراقها، وتنقطع أطماع الأعداء في النيل منها أو اغتصاب خيراتها أو قضم أراضيها. لذلك جاء الأمر الإلهي الذي ذكرته لكم في بداية الخطبة، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حذرنا من التفرق والتنابذ والتباغض والاختلاف، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. متى العذاب العظيم؟ هل في الآخرة فقط؟ لا، في الدنيا والآخرة. لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عذاب عظيم في الدنيا بالضعف والهوان واستطالة الأعداء واستباحة حرماتهم وانتهاك أراضيهم وإذلالهم على يد أعدائهم إذا كانوا متفرقين. نعم أيها الإخوة، ثم العذاب الآخر يوم القيامة، في ذاك اليوم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اجعلنا ممن تبيض وجوههم يوم القيامة يا رب العالمين. نعم أيها الإخوة، إن وحدة الكلمة واجتماع شمل الأمة من أهم أسباب حصانة الأمة ومناعتها وقوتها وانتصارها على عدوها. ولقد كانت وحدة الكلمة التي سمعتم عنها بين العرب من أهم أسباب انتصار الأمة في حرب تشرين التي قادها الرئيس الراحل حافظ الأسد، والتي نعيش ذكراها هذه الأيام. هذه الحرب التي كانت صفحة ناصعة في التاريخ العربي الإسلامي، نعم أيها الإخوة، التي ستبقى منارة للأجيال تنير لهم طريق العزة والكرامة والنصر، وأن هذا لا يمكن بلوغه إلا بالتضحيات الكبرى. العزة والمجد والنصر والتحرير لا يبلغ إلا بالتضحيات الكبرى، وإلا بالتضامن والتفاهم والاتحاد. لقد أعطت هذه الحرب ذلك الدرس الذي سيبقى على مر الأيام. لذلك نقول: اللهم اجمع كلمتنا على الهدى والتقوى، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، واجعلنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.
اللهم اجعل المسلمين من المتحابين فيك يا الله، واشغلهم بالأذكار التي تقربهم إليك، وحسن أخلاقهم، وحببهم بنبيك المصطفى، واجعلنا وإياهم من الراشدين يا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية، وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد لنصرة دينك وشريعتك ولما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم أعط كل منا سؤله، واقض لكل منا حاجته، وفرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ما أهمهم وأغمهم، واجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر. أجر الخير على أيدينا جميعا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.